أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المجتهدين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ومن الأخلاق الغير جيدة والانحرافات الخلقية، الأخلاق السيئة التي لا بد أن يتخلى الإنسان عنها ويتحلى بأضدادها، كتمان الحق، كتمان الحق، كذلك الانحراف عن الحق وطريق الحق. هذا من الأخلاق القبيحة عند الإنسان، وباعث هذا الأمر إما العصبية أو الجبن. يعني أنا عندما أكتم الحقيقة فلعله أتعصب لجانبي. يعني مثلا أنا من العرب، ويوجد إنسان من الملة الفلانية له فضيلة معينة، فأنا أكتمها تعصبا لما عندي، أو أنا من العشيرة الفلانية تعصبا لعشيرتي أخفي الحقائق التي هي مناقب للقبيلة الأخرى وغير ذلك. وهذه القضية هي من الأمور القبيحة جدا، باعثها العصبية أو الحسد. وإما أن أكون جبانا أخاف من عواقبها ومن تبعاتها فأخفيها، يعني أخفي بعض الأمور خشية أن يقتلوني أو يحبسون أو يسجنون وغير ذلك. لذلك المسألة هي من سيئات الأخلاق ومن رذائل الطباع والعادات. لكن كملاحظة أريد أبين أنه لا بد أن نتساءل، هل كل حق يقبح إخفاؤه أم هناك أمور لا بد من إخفائها وهي حق؟ الصحيح أن ليس كل حق يقال، ليس كل حق يقال. فما يقال أو يروى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا له موارده وليس يعم كل شيء، لأن بعض الحقائق لا يجوز أن تقال، يحرم أن تقال، وبعضها تشمله موارد التقية. وقال المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا أخفى الحقيقة، أخفى الحق، عنده الحق الإيمان وأخفاه. إنسان في علاقاته الاجتماعية هناك أسرار يخفيها، هذا مو قبيح، هذا حسن، بل بالعكس لو أبانها يكون قبيح. بعض الأوقات الإنسان يؤتمن على فت قضية معينة هي حق يجب عليه أن يخفيها، لا يجوز إعلامها، لا يجوز بيانها. لذلك لا بد من تفصيل في المسألة، فالحق الذي يقبح إخفاؤه وعدم الإعلان عنه والخوف منه والحسد من صاحبه بسبب بيانه هذا غير الحق الذي يجب أن يخفى ويخشى عليه. هذا مختصر مفيد في المسألة. الآن سوف نركز على عنوان المسألة وهو أنه إخفاء الحق قبيح جدا. إذا كان باعثه العصبية فهو من رذائل قوة الغضب من جانب الإفراط، وإذا كان من الثاني يعني من الجبن فهو من رذائل القوة الغضبية من جانب التفريط. وبعض الأوقات يكون الدافع هو الطمع المالي، أنا أخفي الحق حتى آخذ أموال أو خوفي على ذهاب بعض الأموال. فلذلك إخفاء الحق أيضا يكون باعثه واحد من هذه الأمور. بعض الأوقات أخفي الحق حتى أحصل على منصب وجاه، وهذا هم أيضا يمكن أن يكون باعث على إخفاء الحق. من أمثلة ذلك شهادة الزور، رفض إعطاء الشهادة مع عدم الضرر، رفض والخذلان عن بيان المنكرات عند أصحابها خوفاً على النفس أو خوفاً من ذهاب بعض المال أو فقدان بعض المناصب فيسقط الإنسان. وهذا كله يسمى أو يندرج تحت عنوان كتمان الحق. علاج ذلك أن الإنسان يتخلص من حالة العصبية. إذا أشوف نفسي عند ميول لعشيرة اليوم باغ العشائر فيذوب هاي الحالة، دائما يذكر نفسه أن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هو يتعصب لعروبته مقابل الملة التركية أو الفارسية أو الإنجليزية لابد أن يذوب هذه الأمور، يزيلها من باله، يخفف وطأتها على النفس. هاي العلاجات إذا صارت بعد الإنسان بعد ما يهم أنه لو كان هناك من قبل يهودي عليه أن يبينه. مثلا كما تعلمون في شعر العرب أكو شعر للسموال. السموال كان من اليهود، لكن في شعره حكمة وموعظة يستشهد بشعره. أما أنا لا أستشهد بشعر جيد لأن صاحبه كذا فهذا ليس بجيد، هذا مو صحيح. لذلك الإنسان عليه أن يذيب هذه الحالة التي عنده بأن يذكر نفسه بقول الله سبحانه وتعالى دائما: والضابط التي جعلها الله سبحانه وتعالى وهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مضافا إلى أنه عليه أن يتذكر ما هو عاقبة كتمان الحق، وأنها من مجلبات سخط الله سبحانه وتعالى، ليتهيأ نفسيا لترك وإزالة هذه العادة القبيحة، ويتذكر فوائد ضدها فيتحلى بأضدادها تخلصا من ذلك. المهم احنا ذكرنا في بنية المريد ان الذين يخفون علومهم هؤلاء تؤذي ريح بطونهم اهل النار. ان اهل النار هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان اهل النار ليتأذون من ريح بطون هؤلاء. وهذا النص له دلالتين، الدلالة الأولى أنهم من أهل النار، ثانيا أنهم من أسباب عذاب أهل النار، فهم مكروهين حتى عند أهل النار لأن بسببهم يتعذب أولئك. وصل الإنصاف والاستقامة على الحق. لا بد للإنسان أن يستقيم في سلوكه ويستقيم على الحق وينصف نفسه والآخرين. وهناك روايات كثيرة أن الإنسان لا بد أن يكون منصف، وإذا صار الإنسان منصفا تخلص من خلق كتمان الحق وسببيه وهما العصبية والجبن. قد وردت روايات ونصوص كثيرة في مسألة الإنصاف والاستقامة على الحق، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. لازم يكون إنسان منصف، تحب، لنفسك ما تحب لأخيك، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في آخر خطبته: طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيته وصلحت سريرته وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه. شاهد: وأنصف الناس من نفسه، طوبى له. وطوبى هو مقام عال في الجنة لا يناله إلا المقربون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك. فالمنصف هو سيد في أعماله، ومعنى سيد في أعماله أن أعماله تسود، تكون سيدة على باقي الأعمال. يعني أمثل لكم مثال، مثل السيادة بالأعمال. يعني عندنا مثلا شقد كان أصحاب صحابة وشجعان وأبطال يقتلون يضربون في سبيل الله، قتلوا أبطالا، لكن ضربة واحدة لعلي عليه السلام سادت الكل، صارت سيدة على كل الضربات. شهيد واحد يسود الكل، صار حمزة سيد الشهداء. ما كلهم شهداء، كلهم جاهل، لكن شوف حالة واحدة تسود الجميع، تكون سيدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنصاف سيد الأعمال. يعني إذا أردت أن يكون لك عمل يسود الأعمال أو به تسود على الآخرين، تكون سيداً على الآخرين، أنصف الناس من نفسك. ترى بعض الأوقات واحد يقرأ العبارة ويمر عليها مرور هذا الكلام سيد الأعمال انتهى. ما شنو معنى سيد؟ شلون نصل إلى هذه ولماذا؟ هذا تحليل سيد الأعمال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل أعطى الناس عن نفسه ما هو سائل، يعني شنو اللي يريد من الناس هو أيضا هم ينطي من الناس، ينطي للناس. شنو معناته؟ معناته هو الإنصاف، لكن بهذه الطريقة، أنه أتوقع من الناس أن يحترمونني فأنا أيضا أعطيهم شنو؟ الاحترام. أتوقع من الناس أن يساعدونني عند الحاجة فأيضا أنا علي أن شنو؟ أساعدهم عند الحاجة. أتوقع أن جيراني ما يأذيني أيضا أنا لازم شنو؟ علي أن لا أؤذي جاري. أتوقع من الجار أن يتحمل بعض ما عندي من سلبيات، علي أيضا أن أتحمل ما عنده من السلبيات. كل شيء اللي أتأمله من الناس إلي أنا شنو؟ أيضا أوفره لغيره. وهذا هو معنى الإنصاف بالدقة، هو هذا معنى الإنصاف. أحبب لنفسك ما تحب لغيرك، هو هذا الإنصاف. مثل ما تحب لنفسك تعيش كريم عزيز، أنت هم أكرم الناس، عزهم أعطيهم العزة الاحترام. مثل ما تريد واحد يهينك أنت أيضا هم لا تهين الآخرين. مثل ما تريد واحد ينصحك بالسر مو قدام الناس، أنت هم أيضا شنو؟ أنصح الآخرين بالسر مو قدام الناس. شنو اللي مثل ما تريد أنت تتعلم، أنت هم علم. مثل ما تريد تستمر بدرسك ويا أستاذك، أستاذك ما يتغيب عنك، أنت هم من تصير أستاذا من تتغيب عن طلابك كلامي. شنو اللي أنت تريده لنفسك؟ مثل ما تتأذى إذا أستاذك تأخر عنك 5 دقائق، أنت هم لازم تلتزم بالدرس وتغيب عن طلابك. وهكذا شنو اللي تريده لنفسك سوي للآخر. هذا القصة، وهذا هو سيد الأعمار كما ذكر. وطبعا هنا يعبر عنه في ظل الله او في ظل عرش الله. فقال امير المؤمنين عليه السلام في كلام له: الا انه من ينصف من نفسه لم يزده الله الا عزا. المنصف عزيز مو ذليل. خاف بعضهم يقول له العد انا اجي كذا، هاي ذل الي، يقول لا مو ذل، عزا. وقال الصادق عليه السلام: من يضمن لي 4 بـ4 أبيات في الجنة. اللي يعطيني 4 أعطيه 4 بيوت في الجنة، كل واحدة يضمن لي إياها أعطي مقابلها بيت في الجنة. أكو بعض الأوقات فديش تنبيه، إشارة. أنا أقول لكم إشارة. يجي إنسان عنده أموال، مشتغل بالحياة، أرباح صايرة عنده، مشتري قيعان زايد سعرها. المهم الآن شاف نفسه عنده فد مليارات، فد 20 مليار شاف عنده. شي يسوي؟ قال لك خل أحصل لي بيت بالجنة. شلون أحصل لك بيت بالجنة؟ لا، خل أبني لي مسجد. من بنى مسجدا وشولا بنى الله له بيتا في الجنة. قام بنى مسجد، ما شاء الله، مسجد درجة أولى، الناس تجي تصلي وكذا. هذا ايش حصل؟ خسر مليارين مثلا، حصل لمقابله شنو؟ بيت بالجنة. بعض الاوقات نشوف لا، الانسان تصرف بسيط يحصل مقابله بيت بالجنة، واذا انصف الاخرين حصل له بيت بالجنة. قضية مو بس الفلوس، يعني هي بيوت الجنة مو تجي كلها بالفلوس. قد تحسن خلقك مع أبيك، مع أمك، مع صديقك، مع كل اللي تتحمل أذى جارك، تتحمل أذى زوجتك، تتحمل نحوسية أستاذك، تتحمل بعض الأمور عن طلابك، هو أنت تحصل بيت بالجنة. يعني بتعبير نحن نقول قحط بيت بالجنة، يعني ما عنده مليارات ما يحصل بيوت بالجنة؟ يحصل. مو يعني شيء يعني تصوره صعبة ومعقدة، وإلا عندك مليارين يلا تبني مسجد، وإذا بنيت المسجد مخلصا لله تحصل على بيت منه. صحيح، هذا على عيني على رأسي. بس هو على طريق الجنة؟ يقدر الإنسان حتى لو ما عنده أموال يقدر يحصل بيوت بالجنة، مو بيت. لأن الإمام يقول أنا زعيم بأربعة أبيات في الجنة، أنا ضامن بأربعة أبيات، عندي أربع بيوت بالجنة ضامن أنا، وأنا به زعيم. خلي نشوف من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة. أنفق ولا تخف فقرا، من تطل تظل تخاف أنه أخاف أخسر، وخاف يخلص تخلص فلوسي، خاف ما عندي، وخاف أحير، خاف أمر بعوزة وبعد ما حد يمد إيدي علي وخاف وخاف. وأفش السلام في العالم، سلم دائما، سلم على آخر كل اللي يشوفه قدامك سلم. شوف قضية سهلة، هي تسلم تحصل بيت الجنة، واحتمال بيتك أحسن من بيت هذاك بالمليارين، لأنه هذاك احتمال أصل فلوسه به إشكال، احتمال كذا احتمال كذا، أنت كل أنت سلامك ما به إشكال. واترك المراء وإن كنت محقا، حتى لو أنت على حق اسكت، أيه بس تشوف الموقف صار بكشخة ومراء انسحب، وأنصف الناس من نفسك. كل سهلات ما بيجي، أنفق ولا تخف فقرا، انفق الإنفاق يمكن. طبعا ستقول منين نجيب وإحنا طلبة؟ نقول لك أنا هو الإنفاق يصدق حتى بشق تمرة، يعني الروايات موجودة، يقدر الإنسان يخلي له صندوق بالبيئة يومية 250 ذبي، هم الشهر ينجمع له فد 10,000 لعله تنجمع تعطيه الفد عائلة فقيرة، هم تأثر عليك، خلي يومية 1,000 هم تأثر عليك. شوف الرزق اللي يجيك بدون حساب. إفشاء السلام ما بخسارة، هو لسان يتحرك بدل ما واحد يشغل لسانه بأشياء أخرى، خليه يفشي السلام، يعلن السلام. واترك المراء وإن كنت محقا، ولو هاي صعبة كلش صعبة، خصوصا على طالب العلم دائما يريد هذا يتلاسن ويحجي، بس مع ذلك بيبيت بالجنة واحد يتحمل. بس واحد يجي يقول لك انت عندك بيت، يقول له لا ما عندي بيت، العاد وين قاعد اجار بالتجاوز؟ طب انا اعطيك بيت 800 متر حديقه وكذا ومرمر ومن شنو، خب يا ابو مقابل شنو؟ مقابل انه احكي اشتمك اسويك وانت تسكت ساعه واحده بس تتحمل؟ اي والله اتحمل، مو بس يجي يحكي كذا يستفز، هذا ساكت ليش؟ بيها بيت لو ما بيته ما يسكت يجاوبه زين، فيجي يشوف هذا يتحمل كل شيء لأجل قضية تسوى لو ما تسوى تسوى. فهنا أنا يقول له اترك المراء يعني المناقشة والجدال وإن كنت محقا. وإن كنت محقا وأنا أمضيك بيت بالجنة الإمام الصادق، أقول لكم يعني قضية ترى الجنة مو غالية، بلاش ورخيصة، بس الناس ما عندها عقل، ما عندها فهم وحكمة شلون تستثمر هاي الحياة لتحصل على الجنة. جنة استثمار، ذلك شو بعض الناس عنده فلوس يعرف شلون يكثرها ويستثمرها، وبعضهم يضيعها وما يستثمرها وتقل من زود. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ وقال عليه السلام ألا أخبركم بأشد ما فرض الله على خلقه، فذكر ثلاثة أشياء أولها يعني أشد يعني الأشياء التي لا تحتمل، ف فرضها على الناس. يعني مثلا انت افرض عليك الصلاه في سهل، فرض علينا الصيام ما في مشكله، نصوم نتعود على الصوم، مش اول يوم نعرفش بعدين نتعود صارت عندنا عاده. الحج ما في شيء، الجهاد لا شاق، الجهاد صعب، كل شيء صعب، بموت بجرح بقتال بفراق الحياه بترك هذا الملذات. بس مع ذلك الناس كانت عجيبة، يعني مئات الألاف يسعون إلى الجهاد مع شدته، لكن يمكن أن شنو؟ أن يوجد أشد من عنده. شنو هو الأشد من عنده؟ إنصاف الناس في نفسه، أمر شديد جدا، يعني صعبة تصير منصفته، كلش صعبة. بعض الأوقات تمر بحالات تشوفها لا تستسامح، صعبة تبلعها. ليش؟ طبعا ليش هاي الصعوبة تشوفها أنت؟ لأنه عندك رواسب عصبية وجهود، واحدة من دنيا عندك. بينما إذا استسهلت يعني أنت لا متعصب ولا جبار. فمن تستصعب هيك حالة رأسا راجع حساباتك القديمة، شوف أنت شنو عندك من رواسب صلح عدل. مثل إنسان يشوف بعض الأوقات مثلا يعطي كهرباء من مولدة والطاقة اللي توصل قليلة، يعطي 10 أمبير مثلا توصل لخمسة، وين راحت الخمسة؟ وين راحت؟ ليش ما جت توصل؟ بعض الأوقات أصلا ما توصل، عنده شورت بالطريق. لازم يجي يفحص الواير، يشوف الخلل وين، يصلحه. يصلح الخلل. احنا بنفس الشيء بعض الاوقات نشوف الانصاف نتحمله، بعض الاوقات ما نتحمله. ليش؟ لازم نراجع حساباتنا، نجي نشوف وين اكو خلل عندنا. قال عليه السلام: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره، أو رضي به حكما لغيره، يعني يصير حاكم عن الناس. وقال عليه السلام: ما تدارى اثنين في أمر قط فأعطى أحد النصف، النصف تلمون نصف، النصف صاحبه فلم يقبل منه إلا أديل منه. وإذا واحد أنصف الآخرين، يعني أنصف واحد، اثنين تناقشنا القضية وأنا حكيت لك وأنا منصف بالإنصاف، حكيت لك أعطيتك حقك ونصفتك من نفسي وأنت ما قبلت، الله ينتقم منك، تزال النعمة منك. ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفر من الحساب: رجل لم تدعه قدرته، لم تدعه قدرة في حال غضبه على أن يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بعشيرة، يعني بسبب عشيرة أو شيء آخر، ورجل قال بالحق فيما له وعليه. لسان الحق ويا ضد، المهم يتكلم بالحق، هذا يسموه منصف. يعني تقولون من خلال هاي الروايات تجمعون معاني للإنصاف. وقال عليه السلام: إن لله جنة. طبعا مقدمة لهذه الرواية، أعطيكم في المقدمة، المقدمة ثابتة عند العلماء والمحققين والفلاسفة، أن لله عدة جنان وليس جنة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مو عنده جنة واحدة وطبونا كلنا بهاي الجنة، لا، الله سبحانه وتعالى عنده عدة جنان. أكو جنة يسموها الفردوس، أكو جنة يسموها جنتي، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يظهر هاي حق الجنة خاصة، يعني شلون بيتي، أنا عندي بيوت وهذا بيتي. جنة يسموها جنة الخلد، الجنة تسمى جنة عدن، جنان كثيرة، وكل جنة لها أبواب. الأبواب يعني طرق، يعني مثلا الإنسان من خلال السماحة يحصل طريق إلى الجنة، من خلال مساعدة الآخرين يحصل على طريق للجنة، من خلال مساعدة وخدمة العلماء يحصل على طريق للجنة، يعني يفتح له طريق للجنة، يدلوه على الجنة، لأنه هذول كلها طرق للجنة. فيظهر من هذه الرواية أن المنصف إلى جنة خاصة، أو هناك جنة خاصة تعطى للمنصف، يقولوا لها الجنة مالك. وأيضا أزيدكم معلومة أنه إذا الإنسان استحق جنتين، مثلا عنده فد عمل في الذكر الحكيم في سورة المؤمنون يذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن يصل إلى والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذول أهل الفردوس، هذول اللي أوصافهم مذكورة في بداية سورة. فلو فرضنا واحد عنده هاي الأوصاف حصل الفردوس، وعد إنصاف حصل هاي الجنة، وصارت عدة اثنين ولا أكو مشكلة؟ شو مشكلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول هاي مفاتيح من هذا البيت، وهاي مفاتيح وين يعجبه؟ وإذا صار عدة ثلاثة خلص ما أقفل مشكلة. وإذا أراد الله أن يجمعها كل هذين الجنان في جنة واحدة، بحيث هذا بعد ما ينتقل من مكان لمكان، الله قادر على كل شيء، إرادته فوق شيء. لذلك احنا نقول إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاث، والمنصف منها من هؤلاء الثلاث. لازم نتعقل قبل هاي أكو جنان عند الله ليس الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول جنات، جنات ما يقول جنة، جنات. هذا ما يتعلق بالإنصاف والاستقامة عليه. ومن رذائل الأخلاق القساوة، وهي ملكة عدم التأثر عن شنو؟ عن التألم، عن التألم. فالإنسان بعض الأوقات عنده قساوة، يعني مثلا مثال، مثل إنسان يمشي بالشارع زين، قطة عبرت الشارع انسحقت، تأذى هو، تألم حالته النفسية، تأذت وايد. وإذا بيها صارفة عطب يشيلها يداويها وكذا، هذا يقولون عنده رحمة بقلبه. إنسان آخر لا، عنده عادية القضية. لذلك بعض المهن صارت مكروهة لأن فيها قساوة، يعني لأنها تقسي القلب. والله سبحانه وتعالى لا يريد لعبد أن يكون قاسي القلب، يريده أن يكون رقيق القلب، مو ذيك الرقة اللي بعد لا يأكل دجاج ويخاف يذبح للدجاجة ويخاف، لا مو هيك فنهم بعد. لأنه بعض الأمور اللي تجب على الإنسان تحتاج إلى قساوة، مثل القتال والجهاد والقصاص والحدود، الحدود الشرعية. وشو لا، الإنسان إذا ما عنده قساوة ما يقدر بعد يعاقب للمجرم، ولا يقدر يدافع عن دينه وعن وطنه وعن بلده وعن مقدساته. لابد أكو فد شيء قساوة، لكنها شنو؟ بمقدار، بحيث لا تصل إلى أن تحرم الإنسان من لذة العواطف، من لذة الرحمة، لأنه رحمة في قلب الإنسان إلها فتلذة خاص، إلها فطعم خاص. فلذلك القساوة مو زينة. الإنسان إذا يشوف نفسه عنده قساوة خليه يتخلص من القساوة بأي طريقة، ويتذكر فوائده ورحمه وحسناته ورحمه. لذلك قال القساوة ملكة. ملكة مو يعني تحتاجها في بعض الأوقات، لا، دائما هي موجودة عندك. أما إذا هي فيك لكن تستخدمها في بعض الاحتياجات، جوك خطار تريد تذبح له دجاجة، تريد تذبح له طيب، تريد تنحل له بعير، هنا تستخدم القساوة، هي موجودة عندك. أي ما يسموها ملكة. الملكة معناتها دائما في كل شيء، من تعاقب ابنك تقسو عليه، من تتعامل ويا زوجتك سق هذا قسو عنده، في كل شيء عندك قسو، من تركب على الدابة تقسو عليه، وإلا تقدر أنت تضرب الدابة حتى تسرع كي تصل مبتغاك عند الضرورة، أما مو دائما. إذا صارت قضية دائما صارت قسوة بعدنا. ملكة، وهي ملكة قبيحة، الله سبحانه وتعالى ذمها في القرآن أشد الذم، ومثل من كان قلبه قاسيا بالحجر، بل جعل الحجر أحسن منه. وإن منها لمن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإلا قلوبهم مو حجر، قلوبهم هذا اللحم، لكن قساوتهم كانت قبيحة جدا، شجاعتهم كانت مغلوبة بالقساوة. كذلك ذم اليهود بقساوة قلوبهم. أكو قصص عن اليهود تروى، أنا أكو كان كتاب حول بعض قصص اليهود، يقول كان يجيبون طفل، إذا أكو مثلا عايشين ببلاد مسلمين، ويظهر قضية حقيقية صايرة، يعني شلون قساوة عندهم ذول، لعنة الله يعني، اللي كانوا عايشين بالعراق بلبنان، قصة ظاهرة بلبنان هي صايرة، يجيبون يختارون طفل عندهم في يوم يوم عيد أو كذا، يختارون طفل من أطفال المسلمين اسمه محمد، اللهم صل على محمد، يجيبون يختطفوه اختطاف، يسرقون من دون علم أهله، يجيبوا يلعبوا ويوكلوا إلى أن يجي هاي الليلة ليلة العيد مالتهم، يجيبوا يقعدون هم عندهم مراسيم خاصة، قضية عندهم مقززة كلش من سوفة شيء، يجيبون بالهاي الأبرة أو المخيط كذا يثقون مكان وريدة ويمصون من دمه، هذا ياخذ له مصه، ذاك مصه، يفترون عليه، هذا هو طيب بعده حي، الى ان يخلص دمه يموت. شو من قساوه طفل كذا، نوع من المراسيم عندهم هذا. طبعا دول هيك ناس بعد ذره رحمه ماكو في قلبه، بعد قلبه قاسي 100%، هيك يعلمون اجيال اجيال، يتعلمون على هالقساوه هاي، هاي الحالة كي تقسو قلوبهم على المسلمين. ايش يسوي؟ وغير ذلك من الأمور اللي تروى عن أمثال هؤلاء لعنة الله عليهم، قساوة اللي شوهدت شفناها عند البعثيين لعنة الله عليهم في فترة 40 سنة لم تشاهد في أمة من الأمم، وإلا ترى أكو أمم أقسى كانوا، يعني دول الخمير والروج، دول كمبوديا اكو بافريقيا مجنون، اشكال اكو دول بالعالم، امم بالعالم عندهم قساوة عجيبة غريبة فيما يحكى عن تصوفاتهم. كلها شفنا نماذجها لمبتولينا به نحن في العراق من البعثين رحمة الله عليه، وبالأخير كانوا القاعدة، بس هم القاعدة أساسهم هم نفسهم، بس الاسم تغير فيما فعلوه بأتباع أهل البيت وبأبناء هذا الشعب. القساوة منتج، وهذا اللي احنا شفناه لا يكون إلا قطرة في بحر مما رآه الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من قساوة أعداء أهل البيت عليه السلام. وكل ما رآه الحسين عليه السلام كان قد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين، خصوصا في معركة أحد، خصوصا المعركة عندما قتلوا حمزة وقطعوه وفعلوا ما فعلوا بأعضاء الجسد. كل هذا منين ناشئ؟ الإنسان إذا بدأ قلبه يقسو ما يعالجه، لكن الإنسان دائما يعالج هاي القساوة. أول شيء يعالجه مع أبنائه، مع زوجته، مع أهل بيته. تقبيل الأطفال إلى فد خاصية في التخلص من القسوة، القسوة. وبه رواية إنه النبي كان يقبل أحد أبنائه، فكان رجل هناك قال أنا عندي 10 لم أقبل يوما واحدا منهم، قال له ما أقسى قلبك، قسى قلبك روح عالجها، تخليها حالة قاتلة هاي مال واحد إنسان ما يقبل أولاده وما يقبل أبنائه، مو إلا بالبيت حتى لو قدام الناس. يعني النبي كان يعلن ذلك ويتعمد إعلان ذلك، بل يلاعب أطفاله يتصابى لهم، كل ذلك لأجل أن يخلص العرب من هاي القسوة اللي عندهم، مع أنه هو هم عربي، هم ابن مكة وابن الجفاف وابن الكذا، لكن مع ذلك كان رحمة للعالم، أرحم مخلوق الله خلقه، لم يجعل رحمة في الكون إلا وكانت فيه، وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدرسة الرحمة، مجمع الرحمة، مجمع الفضائل كلها وخصوصا الرحمة. وما أثرت هذه القضية على شجاعته وعلى قتاله للأعداء وعلى قتل المجرمين منهم، ما أثر. وهذا هو الميزان اللي احنا نتكلم عنه. كذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأهل البيت جميعا، رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أطلب الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. وقال الصادق عليه السلام اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، وقوله عليه السلام تواصلوا وتباغوا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله، وغير ذلك من الروايات. ثم قال المصنف ثم إن إزالة القساوة واكتساب الرحمة في غاية الإشكال، صعب، كل صعب الله الإنسان، لكن مع ذلك مع الإرادة القوية والإيمان القوي تسهل أسهل معي. الإنسان لعله يشوف نفسه قاسي ويا أولاده ويا عياله، إذا عنده طلاب ويا تلامذته، إذا عنده مخدومين ويا من يخدمون ويعينون، ف فليعود نفسه على الرحمة. مو معناته يلغي هذه يلغي القسوة، لا، بعض في بعض الأحيان الطفل يعني الولد يأذي أو كذا يمكن أن واحد يعاقبه، بس مو عقوبة ما يقول يبرد قلبه وياه، مو عقوبة بها قساوة. المهم يقدر يعاقب من دون أن يستخدم القساوة، يقدر يوبخ من دون أن يستخدم القسوة والضرب، وهذا ما يريده الشرع، وهو من أخلاق الله سبحانه وتعالى وأخلاق نبيه وأخلاق أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليه. اللهم ارزقنا الرحمة والعاطفة والإنصاف، وابعدنا من القساوة وكتمان الحق. اللهم إليك أنبنا، أنت وكيلنا وأنت كافونا وأنت ثقتنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.